بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والبعث بعد الموت، هو الإيمان بأن هناك دارا آخرة يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويغفر الله ما دون الشرك لمن يشاء. وقد كان المشركون الأولون ينكرون البعث ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما نحن بمبعوثين. وقد رد الله عليهم وأكذبهم بزعمهم الباطل، وبين أن من كان قادرا على إيجادهم من العدم إذ أخرجهم لهذه الدنيا ولم يكونوا شيئا، هو كذلك قادر على إعادتهم مرة أخرى بطريق الأولى. قال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. وقال: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان، والصحيح أنه مما دل عليه العقل مع الشرع.
يعني البعث دل عليه العقل، حصول البعث والجزاء دل عليه العقل مع الشرع، والقرآن أرشد إلى دلالة العقل على ذلك. الأدلة من القرآن منها نصوص خبرية محضة، يعني خبر عن البعث، قل بلى وربي لتبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. سموا بالله جهد أيمانهم، لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. والآيات المتضمنة لخبر عن وقوع البعث كثيرة، ومن الآيات الدالة أو المرشدة إلى دلالة العقل مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى. فالعلم بأن الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وأمره، وأنه عدل رحيم، هذا يوجب أن يكون أو أن يجعل الله للناس معادا يجمعهم فيه، يجزيهم على أعمالهم، ويقتص للمظلوم من الظالم. فعدم البعث ينافي حكمته وعدله، ولهذا قال: فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى الله أن يخلق العباد عبث. لو لم يجعل لهم يوما يجمعهم فيه ويجزيهم على أعمالهم لكان وجودهم في هذه الدنيا عبث. فنزه سبحانه وتعالى نفسه أن يكون خلقه للناس عبثا، كما أنه ينزه سبحانه وتعالى عن أن يسوي بين المجرمين والمسلمين، بين المتقين والفجار، بين المصلحين والمفسدين. وعدم البعث يستلزم التسوية، فإنه لو لم يكن للناس يوم يجمعون فيه ويجازى كل بعمل لاستوى الظالم والمظلوم والمصلح والمفسد كلهم يموتون وينتهي الأمر. بل إن كثيرا من المظلومين وكثير من الصالحين لا يتمتع في هذه الحياة بلذيذ عيش، فالكثير من الكفرة والفسقة أسعد من حيث متع الدنيا، أسعد من كثير من المؤمنين الصالحين. وقد أبطل الله ذلك وبين أن التسوية بين هؤلاء وهؤلاء هو موجب ظن الكفار، هو مقتضى ظن الكفار، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا عبثا ولعبا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إذن البعث واقع لا محالة، لأن خلافه يستلزم التسوية بين المصلحين والمفسدين والمتقين والفجار، وهذا ممتنع، ما يستلزم الممتنع فهو ممتنع. نعم.
قال الحافظ: ومناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الواو لا ترتب.
ترتيب إيش؟
أركان.
ها؟ ترتيب الأركان. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني كلها في الجملة، في الغالب أنها تأتي على هذا الترتيب، وإن كان في بعض المواضع يقدم الإيمان باليوم الآخر على بقية الأركان، بقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، لكن الغالب هو الأول. نعم.
قال حافظ: مناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الواو لا ترتب، بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة من الله، ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده، والمتلقي ذلك منهم الأنبياء، والواسطة بين الله وبينهم الملائكة. انتهى. وقال أيضا: وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظرا لترتيب الواقع، لأنه سبحانه أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول. قال: وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول. قلت: ومسألة تفضيل الملك على الرسول أو بالعكس مسألة لا طائل تحتها، وأصل البعث إثارة الشيء عن
لا طائل تحتها. هذا المعنى موجود في شرح الطحاوية، ولكن ما يقال من طائل إذا كانت دلت عليها نصوص، يعني فالقائل بتفضيل الملائكة على صالح البشر و أو بالعكس عندهم أدلة في الكتاب والسنة، لا يقال أنه لا طائل. مسألة عقدية، ما هو الصواب؟ هذا الحل يعني تأمل، يعني فيه نصوص دلت على تفضيل الملائكة، نصوص دلت على تفضيل صالح البشر، ولهذا اختلف الناس. نعم. قال: لا طائلة تحتها لو لم تكن هناك أدلة، إنما هي كلها أمور نظرية محضة ومبنية على يعني تقديرات وتخرصات. نعم، نقول إن هذه لا فائدة فيها ولا طائلة فيها. نعم.
واصل بعث إثارة الشيء عن جفاء وتحريف عن السكون، والمراد هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم القيامة، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد دل على إثبات القدر الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، وخالف في ذلك القدرية النكار، وقد أنكر السلف عليهم شد الإنكار لما أظهروا بدعتهم وسموهم مجوس هذه الأمة، قال ابن عمر وقد قيل له إن قوم يقولون لا قدر إني منهم بريء وإنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بقدر. ثم ذكر حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه وتؤمن بقدر خيره وشره. وقال ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده.
من وحد الله وكذب القدر نقض تكذيبه توحيده، لأن تكذيب القدر يتضمن أن العباد خالقون لأفعاله، وهذا يتضمن إثبات خالقين مع الله. إذن فالمنكرون للقدر مشركون في الربوبية، فالتكذيب بالقدر ينافي توحيد، أي توحيد؟ ينافي توحيد الربوبية، وينافي بالتالي توحيد العبادة. نعم.
والقدر مصدر، تقول قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها، أقدره بالكسر والفتح قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره.
إذا أحط بمقداره قدرت الشيء أقدره. نعم.
والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، وكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة. فهذه أركان الإيمان الستة آمن بها حقيقة الإيمان أتباع الرسل، وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا هم الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لا يؤمنون بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته. وإنما العالم عندهم لازم لا مؤزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له ومصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذات النفس طاهر متميز من النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس يؤثر بها في هيول العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل يخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا له وإنكارا له في الأعيان، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة له في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل، فلا مبدأ عندهم ولا معاد ولا صانع ولا نبوة ولا كتب نزلت من السماء تكلم الله بها ولا ملائكة تنزلت بالوحي من الله. وقد أبدلتها المعتزلة في أصولهم الخمسة.
حسبك. فأكثر الناس بأصول الإيمان هم الفلاسفة كما قلت، ملاحدة الفلاسفة ومنهم المحسوبون على المسلمين كابن سينا والفارابي. هذه طريقتهم كما تقدم أنهم يقولون أن الرسول فيما أخبر به يخيل للناس أمورا لا حقيقة لها، لأن الناس يعني من أجل صلاح حاله وهو يعلم الحقيقة. وشر منهم من يقول إن الرسول متخيل فقط، تخيل هذه الأمور التي أخبر بها وأخبر بها الناس وهو لا يعلم حقيقة الواقع، لا يعلم حقيقة الأمر على ما هو عليه. والله المستعان، أعوذ. فكفر هؤلاء أعظم من كفر المشركين الأولين، ونفاقهم أخبث من نفاق الأولين.